نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من المجالس التي نتدارس فيها منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في الفصل المتعلق بتقسيم التوحيد إلى قسمين، وأخذنا جميعا مقدمات مهمة عن التوحيد. عرفنا من خلالها تعريف التوحيد في اللغة، وتعريف التوحيد في الاصطلاح، وأقسام التوحيد. وذكرنا أن من أهل العلم من يقسمه إلى قسمين، وذكرنا أن منهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام. كل هذا تقدم معنا بفضل الله تبارك وتعالى، وعرفنا مأخذ كل عالم من العلماء. وذكرت لكم حفظكم الله أن توحيد الربوبية توحيد اعتقادي محض، وأن توحيد الأسماء والصفات كذلك توحيد اعتقادي محض، وأما توحيد الألوهية توحيد العبادة فإنه اعتقادي وعملي. هذا كله تقدم معنا. من يذكر لي تعريف التوحيد في الاصطلاح بالتعريف الذي تم اختياره؟ يا أخوان، ما هو التوحيد؟ نعم يا شيخ، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. هو إفراد الله عز وجل بما يختص به سبحانه. وعرفنا أن الأمور التي يختص الله تعالى بها هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين. وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. وقد تقدم معنا أن توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبينا معنى قولهم المعرفة ومعنى قولهم الإثبات. يقابله التوحيد بقسمه الثاني، وهو توحيد القصد والطلب، وقد تبين معنى ذلك في المجلس السابق بفضل الله. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب، الواجب في اللغة هو الساقط. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت. والواجب في الاصطلاح هو ما أمر به الشارع أمرا لازما، ما أمر به الشارع أمرا لازما. والواجب ينقسم إلى قسمين: الأول واجب كفائي، والثاني واجب عيني. بأيهما بدأت لا إشكال. الواجب العيني هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة بعينه، يجب على كل فرد من أفراد المسلمين الذكور والإناث، يجب على كل مكلف، مثل الصلوات الخمس، ومثل صيام رمضان بتفاصيله، ومثل الحج بتفاصيله. أما الواجب الكفائي فهو الذي من قام أو إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم والطلب عن الباقي. إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم والطلب عن الباقين. أما إذا لم يقم به أحد منهم فكلهم يأثمون، الأمة كلها تأثم. مثال ذلك النداء للصلوات الخمس، الأذان. الأذان إذا قام به من يكفي، يقوم به عدد من المؤذنين الكرام يكفون في إبلاغ الناس دخول الوقت، واضح يا إخوان؟ في هذه الحال البقية وهم نحن غير المؤذنين لا إثم علينا، وليس نحن مطالبين بالأذان، يسقط عنا الطلب المطالب بالأذان والإثم. فقول المؤلف أول واجب على العبيد أراد به الوجوب العيني، أول واجب على كل عبد. والواجبات إخوان الكرام تتفاوت في قوتها وفي وجوبها، يدل على هذا التفاوت ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن فقال له يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم به شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول واجب. في رواية إلى عبادة الله وحده، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهذا يبين لنا يا رعاكم الله أن التوحيد والشهادة وعبادة الله وحده كلها بمعنى واحد. قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، أي للتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وضحت؟ أولا التوحيد ثم الصلوات. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. واضح يا إخوان؟ شفت تسلسل الواجبات والتدرج في الواجبات. وهذا الحديث يدلنا على أن التوحيد هو أول الواجبات، وهو أول ما يدعى الناس إليه. لذلك قال المؤلف هاهنا رحمه الله أول واجب على العبيد التوحيد. يا إخوان هو الذي لأجله خلق الله الجن والإنس، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء أي يوحدون، لأن العبادة أصلا يا إخواني عبادة الله لا تكون صحيحة إلا مع التوحيد، فإذا دخلها الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. يدل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكل عمل تعبدي يخلو من التوحيد فمآله الرد وعدم القبول، بل إنه سيكون وبالا على صاحبه إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أول واجب على العبيد، العبيد جمع عبد، العبيد جمع عبد، والمقصود بهم هنا البشر. أول واجب على العبيد البشر أو الإنس والجن معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب عليهم التوحيد، وهذا الذي ذكره المؤلف. والعبودية أو عباد الله ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول عباد مطيعون لله عز وجل وهم أهل الإيمان، والقسم الثاني عباد كافرون بالله تبارك وتعالى. كلهم عباد؟ نعم، كلهم عبيد لله، لأن العبودية منها ما تكون كونية، بمعنى أن الله خلقهم وقهرهم وهو الذي يمضي فيهم حكمه سبحانه وتعالى ويتصرف فيهم كما يشاء وكيف شاء ومتى شاء. كل الكفار اليوم هؤلاء عبيد لله عز وجل، لكن عبادتهم لله كونية، كن عبدا فكان عبدا. جميل. قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة ها عبدا، أليس كذلك؟ إيش الآية اللي كلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ طيب، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الآن الذين اتبعوا الشيطان من الغاوين عباد لله أم لا؟ ها، عباد لله سبحانه وتعالى، لكنهم عباد بالمعنى الذي ذكرته لكم، العبادة الكونية، أي أن الله ماض فيهم حكمه سبحانه وأنه يتصرف فيهم ويملكهم، هذه العبودية. أما العبودية الشرعية فهي عبادة الذين يمتثلون أوامر الله وينتهون عن مناهي الله، الذين يتقربون إلى الله بأعمالهم التي أمرهم بها. واضح الفرق يا أخوان؟ فقوله أول واجب على العبيد، على كل العبيد أول واجب عليهم معرفة الرحمن بالتوحيد. معرفة الرحمن بالتوحيد، بعض العلماء قد يستنكر هذه الكلمة وهي معرفة الرحمن، فيقولون إن الله لا يوصف بأنه يعرف، وإنما نقول العلم، وبعضهم له تفاصيل أخرى في كون هذه تكون صفة لله أم لا تكون صفة له، لكن حديث ابن عباس يقطع ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وكما قال بعض العلماء إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، فإذا جاءنا الدليل فكلنا ننساق لهذا الدليل. معرفة الرحمن بالتوحيد، الرحمن اسم من أسماء الله الخاصة به سبحانه وتعالى التي لا يوصف ولا يسمى أحد به، وإنما تجرأ شخص واحد فسمى نفسه وسماه قومه رحمن اليمامة فعاقبه الله عز وجل من جنس فعله فأصبح لا يعرف إلا باسم مسيلمة الكذاب. لا أحد يعرف هذا الشخص إلا باسم مسيلمة الكذاب، مع أنه كان من أشراف العرب وأعلاهم نسبا، إلا أنه الآن مبغوض عند الناس، ولا تجد أحدا من الناس يسمي ابنه مسيلمة، أليس كذلك؟ في حين أن بلالا الحبشي رضي الله عنه وارضاه حبشي، ومع ذلك محبوب للناس، ورفع الله عز وجل ذكره، ويتشرف اليوم أشراف العرب بأن يسموا ابنهم بلال، على بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه. لأن يا إخواني قضية النسب في الإسلام لا قيمة لها أبدا إطلاقا، لكن نحن لا نسلم من العنصريات. ولذلك من بديع ما ذكره العلماء أن قالوا إن الأشخاص الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين والكفار لم يذكر أحد منهم باسمه الصريح في القرآن إلا اثنين. الأول من أشرف الناس نسبا، بل هو أشرف الناس نسبا، وهو من؟ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله في القرآن مدحا له أم ذما؟ ذم. تتعبد الله عز وجل وأنت تقرأ تبت يدا أبي لهب وتب. والثاني زيد ابن حارثة، وهو مولى من الموالي، ليس بذي نسب رضي الله عنه، يعني كان مملوكا ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذكره الله في مقام المدح والثناء، فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، عن زينب رضي الله عنها وأرضاه. وهذا يا إخوان يدخلنا إلى مسألة أخرى مهمة، وهي لا تكون مقصودة للمؤمن، لكنها من عدل الله عز وجل ومن كفاءة من مكافأة الله لعباده المؤمنين أن يخلد أحيانا ذكراهم ويرفع من شأنهم بسبب صبرهم الشديد على البلاء أو إخلاصهم وعملهم لله عز وجل. زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، كان يسمى زيد ابن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متبنيه، فلما أطل الله التبني سمي باسم أبيه، ادعوهم لآبائهم، فأصبح اسمه زيد ابن حارثة. يقولون: عوضه الله عز وجل عن هذا الفضل العظيم الذي منع منه، وهو الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن خلد الله ذكره في القرآن. مريم تعرضت للبلاء وطعن في عفتها واعتدي على عرضها بالقول، وهي بريئة أشد البراءة، ولذلك خلد الله ذكرها وبين عفتها في القرآن إلى يوم القيامة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وآسية امرأة فرعون تعرضت للبلاء وصبرت، فخلد الله عز وجل ذكرها وضربها مثلا للذين آمنوا، وضرب مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقولون من شدة عقلها أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، طلبت جوار الله عز وجل قبل دخول الجنة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، خلد الله ذكره. يوسف عليه السلام، يونس عليه السلام، يونس يا إخوان كان في بطن الحوت، غاص فيه في أعماق البحار، فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كانت هذه الكلمة سببا لخروجه من هذه الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة أعماق البحار، فنجأه الله عز وجل من الكرب الشديد. ولذلك يا إخواني يخطئ المؤمن إذا قنط أو يأس من روح الله سبحانه وتعالى. إلى الآن نسمع ما نسمع من القصص والقصص التي ينقذ الله فيها أهل إيمان بأشكال عجيبة، حتى أنك تقف أحيانا مواقف تقول سبحان الذي أنجى هذا الإنسان أو فرج كربته، لأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله كما توكل الطير كما توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا يغب عنك هذا الكلام الرباني، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحد الصالحين في إحدى الدول اعتقله الظلمة ظلما وعدوان، وهو ممن يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويرجو ما عند الله نحسبه والله حسيبه، فترك أسرته أولاده، فأهل الحي أدركوا الظلم الذي وقع على هذا الإنسان. وبعض الدول يا أخوان إذا غاب رب الأسرة تكاد تهلك الأسرة إلا أن يشاء الله، يعني فيها فقر وجوع وكذا، وبخلاف المجتمعات القبلية أو العائلية تجد الأسرة يقوم بها أبناء القبيلة أبناء العائلة كذا، فالجيران جزاهم الله خير هذا يعني تورع له مثلا صاحب البقالة قال أخذوا اللي تبون وإذا جاء أبوكم أنا تحاسب وياه، صاحب كذا الخباز اللي كذا إلى آخره. فسبحان الله مرة هذه المرأة أصبح ابنها يبكي من ألم المرض في منتصف الليل، وأنا ذاك ما كانت الأمور كما هي الآن، لأن منتصف الليل في حركة، في السابق ما كان في حركة، سكون لا أحد يسمع أحد. فكانت تدعو الله والتجأ قلبها إلى الله سبحانه وتعالى، ففجأة وإذا بجرس الباب يضرب، فلما فتحت وإذا بطبيب يقف أمامها. طبعا في دول تتصل على الطبيب يأتيك، يمكن في الكويت ما فيه. فاستغربت، قال المريض وين؟ قالت داخل، تفضل. خلص، قال الحساب كذا وكذا. قالت أي حساب؟ والله أنا ما عندي شيء. إذا ما عندي شيء ليش داقة؟ قالت أنا ما دقيت على أحد. قالها هذه شقة 14؟ قالت لها شقة 13، شقة 14 اللي جنبه. بعث الله لها هذا الطبيب في مثل هذه، فلما ذهب قال أروح أرجع لكم، راح للي جنبهم الشقة الثانية وشرح له، قال له هذه مسكينة وزوجها معتقل وفقيرة وكذا، فسامحها سبحان الله. شوف يا أخواني إذا أراد الله الرزق بالإنسان والنجاة والله يا أخوان ويرزقه من حيث لا يحتسب. ضعف التوكل في قلوب أهل الإيمان اليوم أهل التقوى وفي قلوب أهل التوحيد أمر محزن، إلا من رحم الله، أمر محزن. والتعلق بالدنيا وبالرواتب وبالأعمال و أمر محزن كذلك. نسأل الله لنا ولكم الثبات. لا شوف الآن البعض لو أعطاه رئيس دولة أو رئيس وزراء أو نائب من النواب الأقوياء أعطاه كلمة قال له شوف راح أوظفك في المكان الفلاني غصب عن اللي ما يرضى، جيد يكون عنده ثقة كبيرة. لكن هذا الوعد من الله يضعف يقيننا به أحيانا، وهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله أن نكون وإياكم من هذا الصنف من عباده. قال معرفة الرحمن بالتوحيد. التوحيد تقدم تعريفه، وهذه اللفظة البعض يدعي أنها ليست موجودة في القرآن والسنة، والواقع أنها موجودة لفظا ومعنى. أما معنى في القرآن فهو كثير، بل ذهب جمع من العلماء إلى القول بأن التوحيد يمثل ثلث القرآن، يمثل ثلث القرآن. والتوحيد هو الذي بدأ الله عز وجل به القرآن، الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد. إذا فتحت المصحف الشريف وقرأت، تقرأ الفاتحة ثم البقرة، وأنت تقرأ يأتيك أول أمر أمر الله به في هذا المصحف وفق ترتيب المصحف، فتجد أنه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، أول أمر أمر بالتوحيد مما يدل على مكانته العظيمة. تقرأ قليلا ثم تجد أول نهي نهى الله عنه في المصحف، وهو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن الشرك مما يدل على أن الشرك وهو ضد التوحيد أخطر النواهي وأعظم النواهي وأخطر المنكرات وأعظم الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. التوحيد جاء في الرواية التي تقدم ذكرها في صحيح الإمام البخاري، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي صحيح الإمام مسلم يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه حين كان يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم استوت ناقته على البيداء فأهل بالتوحيد. في صحيح الإمام مسلم أهل بالتوحيد يعني بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي لفظة موجودة في القرآن والسنة كثيرا باللفظ كما تقدم وبالمعنى. قال رحمه الله إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم. تقدم بيان عظمة التوحيد وأنه أعظم الأوامر. قال وهو نوعان، ثم قال إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات تفاصيل ما يتعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات، فبدأ أول ما بدأ بإثبات الذات، إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى. هل ورد في القرآن أو في السنة إثبات الذات لله، أن الله له ذات، أم لم يرد؟ ها نعم ورد ولا ما ورد؟ وين نبي الذات لفظة ذات؟ ما اسمع. لا نبي الذات ها يا شيخ، أحسنت. وكذلك قصة إبراهيم أنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله، ولذلك في البخاري باب إثبات الذات لله عز وجل. واضح يا إخوان؟ والذات هي التي تقوم بها الصفات، الله عز وجل له ذات لا تشبه بقية الذوات. كيف هي؟ الله أعلم، لا نعرف كيفية ذات الله تبارك وتعالى. أسمائه الحسنى صفاته العلى، الأسماء الحسنى جاء هذا في القرآن مرتين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، والحسنى يعني التي بلغت في الحسن غايته، أجمل الأسماء. والاسم الحسن لا يكون حسنا إلا إذا دل على معناه، يعني اسم على مسمى، أما إذا لم يدل على معناه فلا يكون اسما حسنا. كم من الناس اسمه عادل وهو ظالم، صح؟ كم من الناس اسمه كريم وهو بخيل، اسم على غير مسمى. وكم من الناس اسمه شجاع وهو شرود جبان. واضح يا اخوان؟ كم وكم وكم، سامحونا هذه طلعت شرود يا اخوان في لغة اهل البادية يعني جبان، شديد الجبن. لكن الله سبحانه وتعالى اسمه كريم وصفته ذو كرم، واسمه حليم ومن صفاته الحلم، واسمه عليم ومن صفاته العلم، واسمه القوي ومن صفاته القوة، القدير من صفاته القدرة، الحي ومن صفاته الحياة، وهكذا. هذا هو المعنى الاسم الحسن. قال صفاته العلى، صفاته العلى، هذا اللفظ صفاته العلى لم يرد في القرآن ولا في السنة، لكنه مستنبط منهما. وإنما جاء لفظ الصفة في قصة الصحابي الذي كان يأم سرية ويقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوه عنها، قال لأنها صفة الرحمن. صفة، البعض يقول لك أنتم تقولون الصفات الصفات، وهذا اللفظ ما ورد في القرآن لا ولا في السنة، لا نقول ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفاته العلى أي العالية الكاملة المنزهة عن كل نقص، البالغة في الكمال غايته. قال وأنه الرب، الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم عن السواك مطهرة للفم ها مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. واضح يا إخوان؟ وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. الجليل من باب الإخبار عن الله، وأنه سبحانه ذو الجلال، لأنه جل وعلا وصف اسمه بالجلال ووصف وجهه جل وعلا بالجلال. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوجه الله عز وجل وهو صفة من صفاته ذو جلال، وهو سبحانه ذو جلال. أما الجليل كاسم فلم يرد في القرآن والسنة حسب ما علمت والله أعلم، وإن كان قد جاء في بعض آثار الصحابة كما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه عرف التقوى بقوله الخوف من الجليل. أما اسم ورد في القرآن والسنة فإني لا أذكر هذا الاسم والله تعالى أعلم. قال الأكبر، وهذا كذلك وصف لله تبارك وتعالى، ثم بدأ يعدد جملة من الأسماء التي تدل على الصفات: الخالق، البارئ، والمصور. الخالق والبارئ، هذه بينهما فرق يرجع فيه طالب العلم إلى الكتب التي شرحت الأسماء الحسنى، ومن أخصرها وأفضلها وأدقها فقه الأسماء الحسنى للشيخ الجليل عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى ورعاه. قال باري البرايا منشئ الخلائق، هذا تفصيل للاسمين السابقين، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدع بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، هذا كله واضح، الأول والآخر والظاهر والباطن جمع الله بينها في آية من القرآن وفي حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يفسر الآية، قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم في سورة الحديد. الأول والآخر هذه يسميها العلماء إحاطته سبحانه بكل شيء الزمانية من جهة الزمن، والظاهر والباطن وهذه إحاطته سبحانه بكل شيء المكانية. فسر هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما في صحيح الإمام مسلم حين قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، مع التنبيه إلى مسألة مهمة، لما يقول سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لماذا ختمها بالعلم؟ نعم يا أخي، أحسنت، يشير أن هذه الإحاطة بالعلم وليس كما قد يفهم البعض أن الله بذاته في كل مكان، هذا الكلام باطل، تبهتم يا أخوان؟ فمعية الله للمخلوقين كما سيأتي معية بعلمه، معنى بعلمه سبحانه وليس معنى بذاته. نعم، نكتفي بهذا القدر يا رعاكم الله، وأترك المجال للأسئلة إن وجدت، وأنا والله أخواني أفضل أن تكون أسئلة مكتوبة لأن السمع كالماله يسوء، فما ودي أن أزعج الأخوة برفع الأصوات، لو كانت مكتوبة جيدا إلا عاد واحد في حين جزاه الله خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم يا أخوة، إذا في سؤال أو استفسار. إذن نكتفي بهذا، موعدنا إن شاء الله يوم السبت القادم بحول الله وقوة. نعم يا أخي، آمين وإياك. إيه دونه، أي أن الله عز وجل ليس بيننا وبين علمه شيء، قريب إلينا. عرفت يا أخي؟ رح يأتي معنا الجمع بين العلو والفوقية والدنو والقرب، رح يأتي معنا إن شاء الله. بارك الله فيكم.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.